إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم عين على القرآن، يعده ويقدمه الدكتور أحمد مطهر الشامي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وما زلنا في سلسلة الحلقات التي سنتحدث فيها حول سيرة رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. تحدثنا في الحلقة الأولى حول كيف قدمت السيرة النبوية، وكيف أنه كان هناك الكثير من الركام والأخطاء والثقافات المغلوطة في صياغة مثل هذا السيرة النبوية، وكيف قدم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بطريقة مشوهة. وبدأنا بعدها بالحديث حول مسألة كيف كانت الوضعية، كيف كان وضع العرب الجزيرة العربية بالذات، كيف كان وضع الجزيرة العربية في المرحلة الجاهلية، وكيف استطاع النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله أن ينتقل بهذا الأمة الجاهلية إلى أن تصبح أمة قوية وعزيزة وذات ثقل في مرحلة زمنية وجيزة. فقلنا من المهم معرفة كيف كانت الوضعية، لأن هذا بتبعث في نفس الإنسان معرفة لعظمة رسول الله، كيف استطاع أن ينقل هذا المجتمع هذا النقلة التي هي فعلا نقلة غير طبيعية، نقلة كبيرة جدا، نقلة عظيمة، هي تعبر عن مدى عظمة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. تحدثنا في الحلقة الأولى عن المجتمع الجاهلي كيف كان فيما يتعلق بالبعد الثقافي الوثني، وكيف أن الوثنية كانت هي المسيطرة والغالبة وعبادة الأصنام. بعدها قلنا سنتحدث حول موضوع التوحش، كيف كان المجتمع الجاهلي مجتمع متوحش. فكانت مسألة وأد البنات هذا المسألة مسألة يعني تعبر عن قمة التوحش. فوأد البنات كانت مسألة موجودة، ولذلك كان الله بيقول وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، كانوا بيقتلوا أولادهم لأسباب كثيرة. بعض الأحيان كان يقتلوا أولادهم مشكلة يعني تقربا من باب القربان، من باب طقوس دينية توارثوها نتيجة انحرافات وابتعاد عن الحق. قال الله في القرآن الكريم وكذلك زين للكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. لاحظوا يعني مشكلة إلى مستوى أن يصير يدي ابنه يذبحه قربان لهذا الأصنام، شيء عجيب. وأيضا كانوا يقتلوا أولادهم يعني نتيجة الخوف من الفقر، كان بعض الأحيان الخوف من الفقر، وكان بعض الأحيان نفس القضية يعني مشكلة. يعني كانت القضية الباري ذكر هذا الآية بصيغتين ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. يعني كان بعضهم خايف على في المستقبل، مستقبل ابنه، يعني ربما أن ابني ذيه يولد ويرجع يتجعجع ويجوع وما يلقى ما يأكل، قد الأشكال أقتله. وكان بعضهم لاحظوا الآية الأخرى بيقول نحن نرزقكم وإياهم، يعني كان بعضهم خشية الفقر، يعني بيقول أنا ما جهدي ما استطيع أننا أكل وأشرب وغيره، قده أقتله ونهج علىنا من الشغلة. فكان التوحش عندهم إلى هذا المستوى الغريب والعجيب، يعني ما حد يستطيع يتصور يعني كيف إنه يصل الحالة بهؤلاء الناس إلى الذبح وقتل أبنائهم، يعني قمة التوحش. كيف كان موضوع الانحطاط الأخلاقي؟ طبعا الفساد الأخلاقي والرذيلة كانت منتشرة بشكل كبير جدا، رغم أنها كانت مذمومة، يعني كان العهر والدعارة منتشر بشكل كبير جدا، وذات الرايات يسموها، والفتيات للبغاء كانت منتشرة بشكل كبير جدا، وكانوا أشبه ما يكون بالحيوانات. بعض الأحيان كانوا يتنازعوا على المولود الواحد خمسة، مولود واحد يتنازعوا عليه خمسة. ورغم أنها كانت مذمومة، يعني الدعارة والعهر كان مذمومة، والمرأة الداعرة كانت تعتبر سبة ومذمومة في المجتمع نفسه، لكن كان يمارس، كانت الفساد والفجور متفشي. والباري أكد في آيات كثير من القرآن على طبيعة الفساد والانحلال الذي كان موجود في المجتمع. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ووصل حتى إلى مستوى يعني بعض التصرفات المنحرفة الغير فطرية، بحيث أنهم كانوا حتى ينكحوا ما نكح آباؤهم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومكتا وساء سبيلا. الإمام علي بيقول في نهج البلاغة: أضاءت به البلاد بعد الضلالة المظلمة والجهالة الغالبة والجفوة الجافية، والناس يستحلون الحريم ويستذلون الحكيم، يحيون على فترة ويموتون على كفرة. يعني واقع كان مزري جدا. فكان الواقع الأخلاقي واقع منحرف، وكان إلى جانب السلوكيات الأخلاقية المنحرفة الخمر. الخمر هذا كان منتشر بشكل كبير جدا، وكان الشراب المفضل لدى الجاهليين. وطبعا الخمر يعني معروف، الخمر يعني كبي يسلب الإنسان اتزانه ويسلب الإنسان ويجعل الإنسان منفلت أخلاقيا وسلوكيا. وللأسف يعني هذول الحكام الذي بيحكمون السكارى، هذول حكام العرب، كثير من حكام العرب ومن بينهم الحكام حق الخليج السعودي والإماراتي وغيره، الخمر هذا لها دور كبير جدا في قضية القرارات الغير صائبة. كثير من حكام العرب الخمر له دور في أن تصبح قراراتهم غير صائبة، يسكر لآخر الليل وما أدري الله ودق لك بعشرة قرارات ولا بقرارات حمقى. هذا كلها الخمر بيفعل أثر كبير، بيخلي الإنسان مثل الحيوان منفلت، بإمكانه يعمل أي جريمة أخلاقية. هذا كان من الإحطاط الأخلاقي. أيضا من الإحطاط الأخلاقي للجاهليين كان عندهم استحلال للميتة، ميتة جيفه يأكلها، والدم ولحم الخنزير، وكان بفوضى في التحليل والتحريم، ما بشي انضباط بضوابط، كان بهناك فوضى. وكانت الغرائز والأهواء هي المتحكمة، حيوانات، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، كان حياتهم طي الطريقة. هذا كان الواقع الذي كانوا يعيشوا من خلاله، الواقع الأخلاقي، انحطاط أخلاقي كبير جدا. كيف كان الواقع الأمني في الجزيرة العربية؟ يعني الواقع الأمني كان واقع مضطرب، واقع مضطرب. ربما كان نوعا ما مستقر نوعا ما في مكة وحولها بحدود بسيطة، لكن الواقع في الجزيرة العربية كان واقع الأمني واقع سيء ومضطرب ومنفلت، والحروب على أبسط الأشياء كانت تدار. مثلا حافظ لنا التاريخ العربي داحس والغبراء، ولا حرب البسوس، حروب استمرت لعشرات السنين نتيجة ثارات ونتيجة قضايا تافهة، بعض الأحيان كان على أساس سباق خيل أو سباق إبل، ولا على أمور تافهة، على أمور تافهة. الثارات كانت متفشية، والسلب والنهم متفشي، والقطاعات متفشية بين القبائل، وكان الاقتتال على قضايا تافهة وهامشية، قضايا تافهة وهامشية. فهذا كان واقع العرب في هذا الجانب. وصف جعفر الطيار حال العرب قبل البعثة لنجاشي الحبشة في كلمات معبرة. هذا طبعا جعفر الطيار الذي أرسله الرسول مع مجموعة من المسلمين، الذي ما كانش معهم ظهر قبلي لأن أسلموا مع رسول الله، مجموعة من المستضعفين ما كانوا من قبائل قوية وما كان معهم حماية قبلية، وكانوا يستضعفوهم أكثر من غيرهم. فالنبي خلى جعفر الطيار يخرج بهؤلاء المستضعفين لكي لا يعذبوا ويهانوا على أيدي جلاوزة وكفار قريش إلى الحبشة، وكان الملك الحبشة مشهور بالعدل. فجعفر الطيار خاطب النجاشي وقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله علينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وأباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والصيام. لاحظوا هذا التعبير المعبر لجعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب سلام الله عليه، هذا الصحابي العظيم والرجل العظيم. هكذا كان الواقع بشكل عام بمثل هذا الصيغة. طيب كيف كان الواقع الاقتصادي؟ الواقع الاقتصادي كان واقع مزري، مثل ما تحدثنا أنه وصلت الحالة إلى أن يكون هناك نتيجة الربا، الربا كان مسيطر، وكانوا أمراء الربا هم اليهود، ونتيجة الربا كانت رؤوس الأموال كلها يعني ترتفع إلى أعداد محدودة من المجتمع، فكان هناك قوة كبيرة جدا ما بين الملأ وقوى النفوذ والكبارات القوم وما بين معظم. كان هناك يعني خلاص يعني طبقية مقيتة لدرجة أنها هو شاسع وكبير جدا ما بين غنى فاحش وفقر مدقع. وصل الفقر المدقع لدى البعض للدرجة التي تحدثنا عنها سابقا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، إلى هذا المستوى النبي اضطر يقتل ابنه يعني خشية من الفقر. فالربا كان مسيطر، وكان الله بيتحدث عن الربا في آيات كثيرة ولم تكن مسألة الربا قضية فردية، كانت ظاهرة اجتماعية، كان الاقتصاد مبني على الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فكان هناك هذا الإشكالية الكبيرة، الفقر المدقع، قوى النفوذ مسيطرة على خيرات وثروات القبائل والمجتمع الجاهلي، ونتيجة سيطرة أمراء الربا من اليهود وغيرهم من التابعين لهم، يعني كان خلاص الأموال بتتكدس في رؤوس أموال معينة وعند شخصيات معينة وعند طبقة معينة، وبقية فئات الشعب في فقر مدقع. أيضا كان هناك قضية خطيرة موجودة عند المجتمع الجاهلي، وهي قضية إنكار البعث. أكد الله هذا المسألة في آيات كثيرة، بين هذا الآية بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، يعني لن يفجر ويشتي يرتكب ويعبث وينفلت ويرتكب الجرائم، ما يشتي يصدق أن هناك بعث وأن هناك حساب وجزاء. يعني أول شيء هذا تنقص بقدرة الله، أن الله ما عنده قدرة على أن يبعث الناس بعد الموت. ثاني شيء هذا يعني هناك رغبة ونزعة نحو الانفلات، يعني بيصور أن الحياة عبثية وما عبشي حساب وعقاب يعني. ولذلك لا تشغلونا بالحساب والعقاب ذي، خلونا أن ننفلت ونرتاح للنهاية، ولا ننضبط بأي ضوابط أخلاقية، ونتحول إلى حيوانات نزني ونسكر، يعني نتحول إلى حيوانات يعني تحكمنا الغرائز مثل الحيوانات، غرائزنا تحكمنا، ما عاد نستطيع لا قيم ولا ضوابط ولا أخلاقيات ترشد هذا الغرائز. فكان هذا الإنكار تبرير حالة الانفلات والعبث الذي يعيشون، وكذلك تنقيص بقدرة الله سبحانه وتعالى. فالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله عندما بعث استطاع أن ينتزع كل هذه المظاهر السيئة، يعني كانوا بيعبدوا أصنام وأحجار، النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله جعلهم يرتقوا، كانوا يضع كل آماله وطموحه وأحلامه وآلامه في كومة حجر ولا في كومة تراب. النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله استطاع أن يقتلع، والمسألة ما يسأل أنك تقتلع الوثنية من جذور ومجتمع ومن عواطف ووجدانات، مجتمع عاش لمئات السنين وهذا الثقافة مترسخة فيه. استطاع النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله أن يقتلع هذه الثقافة وهذه الوثنية من عقول ونفوس وعواطف المجتمع العربي، وأصبح مجتمعا موحدا مؤمن بالله لا يشرك بالله شيئا، مرتبط بالله، متعلق بالله، آماله وآلامه يضعها في الله رب العالمين، ما هو في كومة حجر ولا في كومة تراب ولا في صنم من تمر. ارتقى النبي صلوات الله عليه وعلى آله فيما يتعلق بهم ثقافيا وعقائديا. فيما يتعلق بحالة التوحش، النبي نبي الرحمة، النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله جسد الرحمة، وما أسرناك إلا رحمة للعالمين. لاحظوا النبي محمد خلال مجموعة كبيرة من الغزوات يعني لم يقتل من الطرفين من المسلمين وغير المسلمين في كل تلك الصراعات، ما تجاوزوش الألف قتيل، لاحظوا هذا الشيء عجيب جدا، وهذا يبين رحمة رسول الله وحنكة رسول الله وحكمته، وكيف استطاع أن ينشر هذا الإسلام وأن تسقط الإمبراطوريات والطواغيت الموجودين في الجزيرة العربية وفي غيرها في غضون فترة زمنية وجيزة وبهذا العدد القليل من الخسائر البشرية. هذا بيدل على عظمة رسول الله ورحمة رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. القرآن جاء ليطلق صوت الإنسانية لأولئك المتوحشين الذين كانوا يأيدون بناتهم، فنطق النبي محمد بالوحي وخاطبهم بكتاب الله وأسمعهم قول الله، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كان يخاطب هؤلاء المشركين ويقول لهم ويبين لهم، يعني زرع الرحمة، النبي زرع الرحمة في نفوس الناس، النبي جاء بالرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، كان النبي رحيم بالناس، واقتلع كل هذه الثقافات المغلوطة وعدا بنات، قتل الأطفال، قتل النساء. لاحظوا المشكلة الكبيرة الآن، أن العدو الأمريكي والصهيوني يحاول أن يصور للناس أنها أن البغدادي وبن لادن والزنداني وزعتر وذول الجماعات التكفيرية العفنة، هذولا عبارة عن نسخ مصغرة لرسول الله صلى الله عليه، والواقع أن هؤلاء الناس عبارة عن أدوات صنعتها الاستخبارات العالمية ولا يعبروا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بشيء. فالنبي محمد صلى الله عليه أيها الإخوة كان رحمة للبشرية، وكان في قمة الرحمة والإنسانية حتى على الحيوانات. استطاع النبي أن ينقل هؤلاء العرب ليكونوا رحماء فيما بينهم، واستطاع أن ينقل هؤلاء العرب ويتركوا هذا العادات المتوحشة من قتل الأطفال وأذى البنات وغيرها من الأساليب الحقيرة. كذلك النبي استطاع فيما يتعلق بالانحطاط الأخلاقي أن يرتقي، يعني العرب كانوا بيعشقوا الخمر عشق غريب جدا، وكانت في أشعارهم الخمرتية. استطاع النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله في مرحلة وجيزة أن يجعل العرب وبطريقة يعني وبشكل عجيب يعني أن يتركوا الخمرة يعني، ودرجهم، بدأ يتدرج تدريجيا في العرب وينقلهم نفسيا إلى أن اقتنعوا تلقائيا. وبمجرد أن نزل آيات الواضحة في الاجتناب لهذا الخمر، العرب مباشرة المسلمين المؤمنين في المدينة المنورة كسروا جرار الخمر، وحتى أن قالوا سال الخمر في شوارع المدينة، وتركوا الزنا والفواحش، وأصبح مجتمع مهذب، مجتمع طاهر، مجتمع يضع قداسة كبيرة جدا للعلاقات الأسرية الحميمة، مجتمع يضع قيمة واعتبار للعلاقات الزوجية ويمقت العلاقات الغير شرعية، مجتمع غاب عنه اللقطاء. كم يا كان في البيئة الجاهلية كثير من الأولاد الغير شرعيين، وبعضهم مثل ما قلنا كان يتنازعوا على المولود الواحد خمسة، فانتقل أخلاقيا بهم أصبحوا عفيفين شرفاء. فيما يتعلق بالاستقرار الأمني، النبي العرب هذا الذي كانوا يطاحنوا على عقال بعير ولا على سباق إبل، جاء الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وضع لهم هدف كبير جدا، هدف كبير وسامي، القتال في سبيل الله دفاعا عن المستضعفين ونشر الحق والنور في كل مكان. وهؤلاء الذين كانوا يتصارعون على قضايا تافهة أعطاهم هدف نبيل، وأصبح قتالهم لأغراض نبيلة ولأغراض إيمانية وإنسانية عظيمة، وأصبح قتالهم لا ظلم ولا عدوان فيه ولا بغي. فالنبي استطاع أن ينقل هؤلاء العرب إلى هذا المستوى، فهذا شيء عظيم جدا. استطاع النبي أن يصنع من هذا المجتمع العربي الذي كان سقفه الأعلى سقف جبلي عشائري، استطاع أن ينقلهم إلى مستوى أكبر، يعني إلى مستوى أمة اجتمعت هذا القبائل العربية لتشكل أمة بهوية إيمانية إسلامية عظيمة، وأصبح الارتباط بالإسلام والإيمان ارتباط قوي وأساسي، وانتماء قوي وأساسي. فهذا هو كيف كان الواقع، وكيف استطاع النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله أن ينتقل بالعرب في مرحلة وجيزة، نقلة كبيرة جدا. فصلوات الله على رسول الله وسلامه على أشرف الخلق محمد صلوات الله عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع عين على القرآن للدكتور أحمد مطهر الشامي.